النساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في اللقاء العاشر من دروس البناء العلمي في شرح كتاب عمدة الفقه. حياكم الله، وأيضا أرحب بإخواني المشاركين معنا في الاستوديو، فحياكم الله جميعا. الدروس الماضية كنا قد تحدثنا في كتاب الزكاة وأتممناه بفضل الله، ثم بعد ذلك كتاب الصيام. لعلنا بدأنا في باب ما يفسد الصوم. ما هي مفطرات الصيام؟ ما هي المفطرات؟ تفضل الشيخ سعد.
قلنا أصلها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع.
الأكل والشرب والجماع، وهذه دل عليها آية سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. أيضا ذكرنا أن ما يفسد الصوم يشترط له عدد من الشروط حتى نحكم بإفساد الصيام، فما هذه الشروط؟ من يذكرنا بها؟ الشيخ صهيب.
قلنا يكون الإنسان هو أتى هذا الشيء،
ارفع صوتك،
يكون أتى بهذا الشيء عامدا، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون أن لا يكون مكرها،
طيب،
وكذلك أن يكون عالما بالحكم.
جيد، إذن أن يكون ذاكرا،
عامدا،
يعني خلنا أن يكون ذاكرا،
نعم،
مختارا،
عالما بالحكم،
وألا يكون مكرها. فهذه هي الشروط. هل يشترط في جميع المفطرات أن يكون فيها العلم؟ يعني هل يشترط أن يعلم أن هذا الأمر يفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشترط في جميع المفطرات أن يكون عالما بها، بما في ذلك موضوع الجماع في نهار رمضان. فلو كان لم يعلم أن هذا الحكم يفسد فإننا لا نبطل صيامه على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن هناك فرق، نقول إنه لا يعتبر مفطرا إذا كان جاهلا بالحكم وليس جاهلا بالكفارة. يقول: فعلا أنا أعلم أن الجماع في نهار رمضان يفسد الصيام لكن لا أعلم الكفارة، فنقول هنا يكفي علمه بأساس الحكم. أيضا من المسائل التي تحدثنا عنها مسائل الحقن الشرجية، فهل تفطر أو لا تفطر؟ شيخ كاتم تفضل. للشيخ خذ
قلنا إذا
بس قرب الميكروفون.
قلنا إذا كان مغذية فهو يفطر.
هذيك الإبر فعلا إذا كانت، اذكر التفصيل اللي فيها، إذا كانت مغذية فإنها تفطر، وإذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر. أما الحقن الشرجية فقد ذكرنا أن جمهور الفقهاء يرون أنها تفطر، لكن الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنها لا تفطر أو لا يكون بها الإفطار في نهار رمضان. أيضا تحدثنا عن قوله استعط أو وقفنا عليه. طيب إذا نبدأ إن شاء الله، تفضل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين،
آمين يا رب.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعط
أو استعط
أو
استعط
أو استعط.
طيب، قال: من أكل الأكل بالإجماع أنه من مفطرات الصيام، ومما يفسد الصيام إذا أكل وهو ذاكرا عالما بالشروط التي ذكرت. وقد دل عليه على الأكل وعلى الشرب القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة. فمن أكل أو شرب فإنه يفطر، أو ما يقوم مقامهما من المغذيات ونحوها، لأنها في النهاية تؤدي معنى الأكل ومعنى الشرب. قال رحمه الله: أو استعط. السعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. وقد استدلوا على ذلك لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ولهذا الآن المرضى الذين يكونون في غيبوبة أو لا يستطيع الأكل أو نحو ذلك، فإنهم يقومون بإدخال أنبوب عبر أنفه إلى معدته، ويقومون بتغذيته عن طريق هذا الأنبوب. فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى الجوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فعلى هذا فإنه يعتبر من المفطرات. هل ما يسمى بالمناظير التي تدخل عن طريق الأنف هل تفطر الصائم أو لا؟ من العلماء من يرى أن كل شيء يدخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطر، ومن العلماء من قالوا إن هذا لا يعتبر أكلا ولا يعتبر شربا إلا إذا كان معه بعض المواد التي يكون من خلالها إدخال هذا الأنبوب عن طريق الأنف إلى المعدة، فهنا قد يفطر بها إذا دخل هذا السائل إلى جوفه. فهذا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان.
قال: أو وصل إلى جوفه شيء، وهنا قاعدة عندهم أن ما يفسد الصوم هو ما دخل لا ما خرج، هو ما دخل لا ما خرج. فهذا فهم يرون أن أي أمر يصل إلى جوف الإنسان فإنه يفسد بهذا الوصول. نعم.
أو استقاء فقاء.
قال: أو استقاء فقاء. لدينا القي هو يعني إخراج فضلات الطعام عن طريق الفم، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يذرعه القي، أن يخرج بغير إرادته، فهذا بإجماع العلماء أنه لا يفطر. الأمر الآخر أن يستقيء بنفسه، فهنا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمذهب أن من استقى فقد أفطر، لأنه تعمد في هذا الأمر. ومن العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن القيء لا يفطر مطلقا، ويقولون إن حديث أبي هريرة: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، قالوا أول من خالفه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ففي البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. فهذا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث مقبول، وأن من استقاء فقد أفطر، لأنه تعمد إخراجه بنص هذا الحديث. نعم.
أو استمنى أو قبل.
نعم. قال: أو استمنى. استمنى أي أخرج المني، والاستمناء أو ما تسمى بالعادة السرية هي من الأمور المحرمة، وقد استدل العلماء رحمهم الله على تحريمها بقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد تحدث العلماء وصنف بعضهم مصنفا في حكم الاستمناء وبيان أضراره، أيضا غير التحريم، بيان أضراره الشرعية. من أخرج المني فإنه يفطر. وخالف بعض العلماء رحمهم الله تعالى وهم الظاهرية في هذه المسألة، وقالوا إنه إنه لا يفطر، لأنه لا يوجد دليل من القرآن والسنة. ومن قال بتفطيره قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عن ربه، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فمن استمنى فقد أفسد صومه. نعم.
قال أو قبل.
نعم.
أو لمس فأمنى.
نعم. قال أو قبل فلمس أو قبل أو لمس أو أمذى. هذه المسألة مسألة التقبيل، ما حكم أن يقبل الرجل زوجته؟ العلماء رحمهم الله يقولون لا يخلو الإنسان من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ذا شهوة مفرطة ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه، ففي هذه الحالة يحرم عليه. الأمر الآخر أن يكون ذا شهوة لكنه يستطيع أن يتحكم في نفسه فيكون مكروها. الأمر الثالث أن يكون قادرا على أن يملك نفسه، ففي هذه الحالة جائز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، وكان أملككم لإربه كما جاء عنه كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالصحيح أن الإنسان متى ملك نفسه فإن هذا جائز ولا شيء عليه في هذا بإذن الله. لكن إذا قبل أو لمس فأمذى، إذا قبل ولمس فأمذى، ما هو المذي؟ مر معنا في كتاب الطهارة أنه سائل رقيق أبيض يخرج بعد الشهوة ولا يشعر به الإنسان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإفساد بالمذي، فالمذهب أن المذي يفسد الصيام. والصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عدم الإفساد به، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
قال أو كرر النظر حتى أنزل.
قال أو كرر النظر حتى أنزل. إذا كرر النظر يقول العلماء له حالات. الحالة الأولى أن يكرر النظر ولا يقترن به نزول شيء، فهذا لا يفسد صومه. الحالة الثانية أن يكرر النظر فينزل معه مني، فالمذهب وهو قول مالك أنه يفسد الصيام، وهذا هو القول الصحيح أنه إذا كرر النظر بشهوة فنزل المني فإنه يفسد الصيام. الحالة الثالثة أن يكرر النظر فينزل منه المذي، فالصحيح من أقوال أهل العلم عدم الإفطار به. نعم.
قال أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
قال أو حجم أو احتجم، كذا في النسخة عندك يا شيخ؟
عندي احتجم.
طيب
فقط.
في بعض النسخ أو حجم أو احتجم. الحجامة هي استخراج الدم المحتقم في الجسم، والحاجم هو الذي يخرج الدم من غيره، والمحجوم هو الذي يخرج منه الدم. جمهور العلماء على أنها لا تفطر. جمهور العلماء الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بقول أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائمين؟ فقال رضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، إلا من أجل الضعف، إذا كان يضعف جسم الإنسان فإنهم كانوا يكرهونه له. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحجامة مما يفسد الصوم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الإمام الخطابي رحمه الله قال في وجه توجيه جمهور الفقهاء الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر لهذا الحديث، قالوا أنه مظنة لأن يفطر الإنسان، لأنه إذا خرج منه هذا الدم فإنه يضعف. وأنتم ترون الآن الذي يعمل في الحجامة أو الذي يحتجم فإنه يعطى بعد الحجامة عصير أو نحو ذلك من أجل أن يعوض السوائل التي خرجت من جسمه، لأن الجسم يضعف بعد خروج هذا الدم فيحتاج إلى ما يقوي هذا الجسم من عصيرات ونحو ذلك. إذن هذا توجيه العلماء رحمهم الله تعالى لهذه المسألة. فيكون لدينا مسألة فيما يتعلق بخروج الدم، هل خروج الدم يفسد الصيام أو لا؟ فمن قال من العلماء وهم الجمهور أن الحجامة لا تفسد الصيام فهم يقولون أن خروج الدم لا يفسد، ومن قال أنها تفسد فقالوا بالتالي أن خروج الدم يكون مفسدا للصيام. وبالتالي هل ما الآن التبرع بالدم في نهار رمضان يفسد الصيام أو لا؟ على الخلاف السابق، على الخلاف السابق. ولعل الراجح في هذه المسألة بحسب النظر فيها هو قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن خروج الدم بالحجامة أنه يفسد الصيام لظاهر الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وبالتالي فإذا كان التبرع بالدم كثيرا ويضعف الإنسان فإنه يكون مفسدا للصيام. أما ما يسمى بالتحاليل، تحليل الدم مثل مرضى السكر، تحليل يأخذ قطرات من أجل أن يقيس ميزان السكر لديه، أو يكون عن طريق ما يسمى بالبراويز التي يؤخذ فيها الدم ونحو ذلك، فهذه لا تفسد الصيام. قال رحمه الله تعالى عامدا، إذن يشترط في الصيام العمد. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذه المسألة مسألة أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا هل يفسد صومه أو لا مما اختلف فيها العلماء، لكن ظاهر النص واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال ذاكرا، إذن الأول العامد أن يكون متعمدا لهذا الأمر ويخرج الجاهل. الثاني ويخرج أيضا المكره. الثاني أن يكون ذاكرا، وهذا يخرج الناسي، يخرج العالم هو الذي يخرج الجاهل، لكن أن يكون ذاكرا يخرج الناسي. وهذا كما قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه. قال ذاكرا لصومه، إذا فعل هذه الأمور التي تقدمت ذاكرا لصومه فإنه يفسد. قال وإن فعله ناسيا كما تقدم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عفية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال أو مكرها كما تقدم، أو وما استكرهوا، عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لم يفسد صومه. فإن فعلها ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. والصواب أيضا أنه لو فعلها جاهلا لم يعلم بهذا الحكم فإنه أيضا لا يفسد صومه. نعم يا شيخ.
قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر.
طيب. قال وإن طار، أكمل يا شيخ، فأنزل
أو فكر فأنزل أو نعم. قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
هذه مسائل لا يكون بها إفساد الصوم. المسألة الأولى قال رحمه الله تعالى وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار فوجد طعمها في حلقه فإنه لا يفسد صومه، لأنه بغير اختياره وإرادته فليس متعمدا. وأيضا قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن لو أثناء المضمضة وجد طعم الماء في حلقه فإنه لا يفسد صومه. قال أو استنشق فوصل إلى حلقه الماء لأنها بغير إرادته. قال أو فكر، قال أو فكر فأنزل، أيضا إذا فكر فأنزل فإنه لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن تجاوز، فإن الله عفى عن تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا أمر ليس بإرادته ولا باختياره. قال أو قطر في إحليله. لو قطر في الإحليل هو ما يسمى بقناة الذكر، فلو قطر فيها فإنه لا يفسد صومه، لأنه ليس لها اتصال، ليس لها اتصال بالجوف. قال رحمه الله تعالى أو احتلم، أو احتلم وهو نائم، احتلم فاستيقظ وهو محتلم في نهار رمضان، فهل يفسد صومه؟ لا يفسد، لأن هذا مما لا قدرة للإنسان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع فيكون من غير احتلام في رمضان، ثم يكمل صومه عليه الصلاة والسلام. قال أو ذرعه القي، أيضا إذا ذرعه القي لا يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. نعم يا شيخ.
ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
نعم، هذه كمل. وإن أكل
انتهى في
نص. هي ثلاث، طيب هي ثلاث مسائل. قال ومن أكل كما هو في الشاشة الآن، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، أولا قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، هذه واحدة. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. هذه ثلاث مسائل، وأرجو أن ترعوا لها الانتباه. درجات الإدراك كم هي؟ العلم، الجهل البسيط، جهل المركب، الظن، الوهم، الشك. فهذه درجات الإدراك. العلم وهو اليقين، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا يسمى إيش؟ العلم. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، لا يدرك شيئا. الجهل المركب إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. نعيد هذه الثلاثة. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما واضح يقين لديه، والجهل البسيط هو عدم الإدراك. الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، ولهذا يقولون أن الجهل المركب أعظم من الجهل البسيط، ويذكرون في هذا قول قال حمار الحكيم توما، حكيم كان اسمه توما، فيتحدثون على لسانه فيقولون قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب. لو أنصف الدهر هناك يعني ملحظ لبعض العلماء عليه، لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، وصاحبي جاهل مركب. إذن هذا العلم والجهل البسيط والجهل المركب. الرابع الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هو يدرك الشيء وهو يرى أن هذا الأمر هو الراجح لديه، لكن يوجد احتمال آخر وهو مرجوح. إذن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. الأخير الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد إيش؟ مساوي، مع احتمال ضد مساوي. هذه المسائل مهمة، لأن تمر عليكم في كتب الفقه بنى على اليقين، بنى على الظن، بنى على الشك، ومرت معنا في كتاب الطهارة وغيره. وأيضا مر علينا في كتاب الطهارة بيان هذه الأقسام. إذا نعيدها: الجهل العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، والشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. هذه واضحة؟ طيب ننتقل الآن إلى المسألة التي ذكرها المصنف. لدينا ثلاث حالات: الحالة الأولى أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فماذا عليه؟ عليه القضاء. أكل يظن ليلا، أكل يظن أن الشمس غربت، أكل يظن أن الشمس غربت ثم اتضح له أنها لم تغرب، فهو هنا لديه ظن، والظن احتمال إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إذن المسألة الأولى: قال أكل يظنه ليلا، أكل كان يتوقع أن المغرب قد أذن، ثم تبين له أن المغرب لم يؤذن، فماذا عليه في المذهب؟ قالوا عليه القضاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لماذا عليه القضاء؟ قالوا لأن الأصل بقاء النهار، الأصل أن النهار لا زال. الثاني: أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، فعلا الأصل بقاء الليل، وهنا أكل شاكا، والشك هو احتمال الشيء مع إدراك ضد مساوي، فهنا نقول يقول رحمه الله تعالى لا يفسد صومه لأن الأصل بقاء الليل. الثاني: أكل شاكا في غروب الشمس، أكل شاكا في غروب الشمس، معروف الشك، وهو يشك أن الشمس غربت، فقال هنا فعليه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. فإن أكل شاكا في غروب الشمس أو أكل يظنه ليلا فبان نهارا فإنه عليه القضاء. وبالتالي المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله يوجب القضاء إلا في حالة واحدة: من أفطر شاكا في طلوع الفجر فإن صومه لا يفسد، أما ما عداها فإن عليه القضاء. وهذه المسألة العلماء رحمهم الله وهم الحنفية، يعني الآن لدينا مسألة واحدة: من أكل شاكا في طلوع الفجر لا يفسد صومه. بقي لدينا مسألتين: من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أو أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. هاتين المسألتين جمهور العلماء الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرون أنه يلزم القضاء لمن أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس، لأن الأصل إيش؟ أصل بقاء النهار. هذا قول جمهور العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين يقولون ليس عليه قضاء، يعني لا، الآن لو أذن المؤذن، لو أذن شخص لصلاة المغرب واتضح أنه أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق فأفطر من استمع إليه، فماذا عليهم؟ على قول الجمهور أن عليهم القضاء لأنه بان نهارا. والقول الراجح وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ليس عليه القضاء. وهذا ما تدل عليه الشريعة من رفع الحرج عن الخطأ ورفع الحرج عن النسيان ونحو ذلك. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه في جميع هذه المسائل، من أكل يظن نهارا، من أكل شاكا في طلوع الفجر أو شاكا في غروب الشمس، فإنهم جميعا ليس عليهم القضاء. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم شيخ.
باب الصيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد
قال رحمه الله باب صيام التطوع، بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الصوم الواجب وهو صوم شهر رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان النوافل أو التطوع. وهذا الصنيع فعله أيضا في كتاب الصلاة، فبعد أن بيّن الصلاة وصفتها وأحكامها أتى بعد ذلك بباب صلاة التطوع. صلاة التطوع صيام التطوع كما تعلمون الفريضة، أن العبادة في الصيام على نوعين، فرائض ونوافل. وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله هي ماذا؟ الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. وقد جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن التقرب إلى الله بالفرائض أعظم وأولى. ولهذا أحيانا بعض الناس يكون لديه حماس، مثلا يقوم يصلي صلاة الليل ويضيع صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر. نقول إن صلاة الفجر أعظم عند الله من صلاة الليل، لأنها فريضة وهذه نافلة. قال صيام التطوع، الصيام ينطبق عليه أحكام التكليف الخمسة، وهي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه، أو هذه الأحكام التكليفية. أما الواجب فمثل صيام رمضان وما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، وكذلك صيام القضاء يعتبر واجب. أيضا هناك الصيام المحرم مثل صيام العيدين، صيام أيام التشريق. وهناك الصيام المكروه مثل مثلا إفراد يوم الجمعة أو إفراد يوم السبت. إفراد يوم الجمعة إلا إذا كان هناك وقت يصومه الإنسان مثل صيام عاشوراء أو نحو ذلك، كذلك إفراد صيام السبت، كل هذا من المكروهات. وهناك السنن مثل صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، صيام أيام التشريق، صيام الست من شوال، كلها مما يستحب للعبد أن يحرص عليه. نعم يا شيخ.
وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله،
قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وذلك أنه وأفضل الصلاة صلاة داود، فقد كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كيف نحسب نصف الليل؟ الصحيح أن نصف الليل يحسب من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فانظر إلى الوقت الذي بينهما فهو منتصف الليل. الآن الساعة كم يؤذن صلاة العشاء في الرياض مثلا؟ نعم،
السابعة والنصف
7:36 دقيقة. وصلاة الفجر 4:35 دقيقة. فنأتي لنحسب الساعة 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، هذه 9 ساعات. تحسب المنتصف بينها فيكون هو وقت نصف الليل. وأيضا صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام، وهو صيام يوم وإفطار يوم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. فهذا هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن فعل هذا فقد صام الدهر كله. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله الذي يدعونه المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم يا شيخ.
وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
أيضا من صيام التطوع صيام أيام عشر ذي الحجة، وهي الأيام التسعة، لأن اليوم العاشر يوم عيد لا يجوز صيامه بل يحرم صيامه. وأيام العشر هي من أفضل أيام الدنيا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية، جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ولما تمت المقارنة بين العشر الأخير من رمضان وهذه العشر من الأولى من ذي الحجة، قيل إن ليالي العشر الأخير من رمضان فترة المساء هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لوجود ليلة القدر فيها، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان. لماذا؟ قال: لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر من ذي الحجة. فهذه أيضا يشرع للعبد أن يحرص على صيامها. وهناك جملة من العبادات التي يشرع للمسلم في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، ومن ذلك أن يقوم بصيام هذه الأيام. نعم شيخ.
قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله.
قال: ومن صام رمضان ثم وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. من المشروع للعبد أنه بعد انصرام رمضان أن يصوم هذه الأيام، وهي أيام ست من شوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي فصيام هذه الأيام يغني عن صيام الدهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مجموعة من أو جملة من المسائل المتعلقة بالصيام ست من شوال. المسألة الأولى: هل يشرع صيام هذه الست؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمن العلماء من كره صيام هذه الست، ومنهم من كره صيامها لمن يقتدى به لئلا يظن أنها واجبة. والراجح من أقوال أهل العلم أنها مسنونة مستحبة، دل عليها أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هل يشترط فيها التتابع أم يجوز أن تكون مفرقة؟ أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة، والصواب أنه لا يعني يلزم فيها التتابع، بل للعبد أن يصومها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، له أن يصومها مجموعة وله أن يصومها متفرقة. لكن إن صامها متتابعة فهو أفضل له وأيسر له في هذا الأمر. هل يصومها بعد رمضان مباشرة؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن أبقى بعدها يوما لا بد أن يبقي بعدها يوما، وهو اليوم الذي يحرم صيامه وهو صوم يوم العيد، ثم بعد ذلك يتم صيامه إن شاء في ثاني أيام العيد، وله أن يؤخرها، وله في ذلك يعني الأمر فيه يسر وسهولة ولله الحمد. أيضا من المسائل المهمة: هل يشترط حتى يدرك العبد أجر هذه الست أن يصومها إذا كان عليه قضاء، هل يجوز له أن يقدمها على صيام القضاء؟ خلاف بين العلماء. فمن العلماء رحمهم الله من قال يجوز له أن يصوم ستا من شوال قبل قضائه رمضان، واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالأمر معلق بالشهر، وقد صام المسلم الشهر وبقي عليه أيام من رمضان، فإذا القول الأول أنه يجوز، والقول الثاني أنه مكروه، والراجح أنه لا بد أن يؤدي القضاء قبل صيام الست حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولأن صيام القضاء مقدم على النافلة، إلا في حالة واحدة، إلا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجوز له أن يقضي هذه الست في غير شهر شوال؟ هل يجوز له أن يصوم ست من شوال في ذي القعدة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تقضى إذا انصرم شوال، إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان مثلا امرأة نفساء ذهب عليها الشهر كاملا وهي لم تصوم شهر رمضان، فصامت القضاء في شوال، فانتهى شهر شوال، فلها أن تأتي بصيام الست بعده حتى لو كان في شهر ذي القعدة. نعم.
قال وصيام عاشوراء.
صيام عاشوراء من العبادات التي يستحب للعبد أن يحرص عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو له هذا الأجر العظيم الذي رتبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصيام يوم عرفة كفارة سنتين.
نعم.
ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
قال وصيام يوم عرفة، يوم عرفة ذلك اليوم المشهود العظيم، قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهو يكفر سنتين، وهذا اليوم من أعظم الأيام، فما من يوم أعظم من أن يعتق الله عبدا من النار من هذا اليوم، وإن الله لا يدنو في عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، هل هذا الأمر يشمل الصغائر والكبائر أم أنه تكفير للصغائر فقط؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والراجح أن هذا الحديث يدل على تكفير الصغائر، إلا إذا كان هذا الصيام مقرونا بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإن الصيام مع التوبة تكفر الصغائر وتكفر الكبائر. نعم.
قال
ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. ما حكم صيام يوم عرفة؟ خلاف بين العلماء، الأحناف يرون جواز صيام يوم عرفة، والصحيح أن صيامه مكروه، وأحد الصحابة رضوان الله عليهم قال وهو ابن عمر قال لا آمر به ولا أنهى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم، ولما قدم له لبن عليه الصلاة والسلام شربه، فنقول إنه الأفضل ألا يصوم الحاج، الحديث عن الحاج يعني غير الحاج يجوز له أن يصوم هذا اليوم، لكن الحاج الذي يقف بعرفة نقول إنه يكره له أن يصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأن هذا اليوم يوم الدعاء وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له والإقبال على الله جل وعلا، والصيام يضعف العبد عن أداء هذه العبادة وهي عبادة الدعاء والذكر، فنقول أنه يكره صيام يوم عرفة للحاج ويستحب لغير الحاج. نعم.
ويستحب صيام أيام البيض.
قال ويستحب صيام أيام البيض، وأيام البيض هي 13 و14 و15، وسميت بأيام البيض لأن ضوء الهلال يشتد فيها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صام من كل شهر 3 أيام فكذلك صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر كله، فكأنما صام الشهر كله، فمن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. وقد جاء أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. نعم.
والاثنين والخميس. نعم. والصائم المتطوع.
قال والاثنين والخميس، أيضا يشرع للمسلم أن يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال العباد ترفع إلى الله في هذه في هذين اليومين. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم نبئت فيه ويوم أو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه القرآن. نعم.
والصائم المتطوع أمير نفسه.
قال والصائم المتطوع أمير نفسه، هل إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فالحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن من شرع في صيام التطوع فلا يجوز له أن ينقض هذا الصيام، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، إيش معناها؟ فليدعو، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وإن كان مفطرا فليطعم. هذا قول الحنفية والمالكية. الشافعية والحنابلة يرون أن المتطوع أمير نفسه ولا يلزمه الاستمرار في الصيام بالشروع فيه، وله أن يفطر، أن يقطع هذا الصيام أو أن واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صوم التطوع كمثل الصدقة التي يخرجها من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الصائم المتطوع إذا شرع في صيامه فله أن ينقض هذا الصيام ولا يلزمه القضاء، بينما الحنفية والمالكية يرون أنه يلزمه القضاء، لكن كما ذكرنا أن الصواب أنه له أن يقطع الصيام ولا يلزمه القضاء. نعم.
قال إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
نعم.
وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة.
قال وكذلك سائر التطوع من صلاة وصدقة واعتكاف ووضوء ونحو ذلك، هذه للعبد أن يمضيها إذا كانت تطوعا، وله أن يقطعها ولا شيء عليه ولا يلزمه القضاء. قال إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة إذا شرع فيها المسلم فلا يملك أن يتركها ولا يملك أن ينقضها. لذلك أحيانا بعض الناس يأتي لأداء فريضة الحج أو العمرة فيحرم، ثم بعد ذلك يرى الزحام فيقول لا، يلبس ملابسه ويعود إلى بلده. نقول هذا لا يجوز، من شرع في الحج والعمرة فلا يجوز له أن يبطلها، لأن الله جل وعلا قال في كتابه وأتم الحج والعمرة لله. نعم. قال وقضاء ما أفسد منهما، حتى لو فسد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يتمها وأن يقضي الفاسد منها، كما دل عليه وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب الحج، أنه إذا فسد حجه فعليه أن يمضيه وأن يقضيه من العام الذي يليه.
قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
وصيام يوم الفطر ويوم الأضحى من الصيام المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذان يومان، أو قال عمر رضي الله عنه وهو يخطب في الناس هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. فلا يجوز، يحرم على المسلم أن يصوم أيام العيد. نعم.
ونهى عن صيام أيام التشريق،
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن أيام التشريق قال أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والصواب أنه، وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون جواز الصيام في أيام التشريق، والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صيام أيام التشريق بل يحرم على العبد ذلك. نعم.
إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي،
قال الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يملك الهدي للمتمتع مثلا فإنه يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق، والأفضل له أن يجعلها بعد أيام التشريق، لكن لو صامها فإنها جائزة كما دل على ذلك كلام العلماء رحمهم الله تعالى. لعلنا نقف إلى هذا القدر لأن الوقت البرنامج قد انتهى، وبإذن الله جل وعلا في الدرس القادم نكمل نعيد تلخيص هذه أبرز هذه المسائل ونتمم بإذن الله عز وجل كتاب الصيام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.